أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحي، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة ما أفاده الآغا ضياء يرحمه الله، من أن النجاسة والطهارة إنما يجعلهما الشارع تبعا لما يستقذر ويستنفر منه عرفا، فهناك حقيقة واقعية لدى العرف يكون الشارع تابعا لما هو حقيقة وواقع لدى العرف. اما اذا رأينا امرا لا يستقذر ولا يستنفر منه، فنعلم أن الشارع نزله، ادعى أنه بمنزلة النجس، يعني أنه ليس بواقع نجس وإنما نزل منزلة النجس، ادعي أنه نجس. وأشكل الماتن على هذا الرأي ببعض الإشكالات، منها أن هذا مخالف لما يستظهر من الأدلة، أي لا نرى أن الشارع كان جارا في أحكامه بالطهارة والنجاسة على الأشياء تبعا لما يستقذر عرفا. هذا أولا، مع نعم هو ما جاب هذا أولا، يعني احنا جبنا أولا، هو ما هو الإشكال الأول هذا. نعم، الإشكال الثاني هو أن مطابقة النجاسة لما يستقذر عرفا تقدم عدم تماميته، وقلنا يوجد فرق بين النجس والطاهر وبين النظيف والقذر، فأحدهما يترتب عليه حكم العاقل، نعم، بحسن الاستعمال وبالذم للارتكاب والاقتراف والاستعمال، والأمر الثاني اللي هو النظيف والقذر لا يترتب عليهما حكم العاقل، وإنما الملائمة والانسجام مع الطبع. معين؟ كان هذا هو الإشكال الآخر الذي أورده الماتن. والإشكال الثالث هو أن العرف لا يطلع على القذارات من حيث الملاكات بخلاف الشارع. الشارع باعتباره هو المحيط بأسرار الكائنات، فله اطلاع على حقائق الأشياء، ولذا يكون العرف في الحقيقة يكون العرف تابعا للشارع، الشارع يتبع العرف. ثم أيد هذا المطلب بكلامه، خلاصته أننا نجد أمورا لدى العرف مستقذرة ومستنفر منها مع أنها غير نجسة عند ولد الشارع، فلا نجد تبعية من الشارع لما يستقذر ويستنفر منه. معين؟ نعم. بالإضافة إلى إشكال آخر أورده مات، خلافته نعم أن بعض النجاسات غير المستقذرة والتي لا يستنفر منها، نحن لم نستفد أنها نجسة من خلال حكم الشارع، نعم من الحكم بها بلحاظ وجود عنوان مترتب عليها، يعني يقول هذا نجس، بل يقول اجتنبه، ومن خلال أمره بالاجتناب استفدنا النجاسة. طيب، أو في بعض الأحيان يقول أهرقه كما في الشبهة المحصورة، أهرقه وتيمم، فإذا حكمه أي الشارع بالإخراق ترتب عليه القول بالنجاسة، أي أن الشرع يرى أن ما يهرق لا يسوغ الوضوء به واستعماله، هكذا نقول. نعم. ثم أوضح الماتن في نهاية المطاف أن ما تقدم بشراشره بحيثياته يرجع إلى أن النجاسة والطهارة حكمان شرعيان اعتباريان، أي أن الشارع اعتبر بعض الأشياء نجسة وبعض الأشياء طاهرة لوجود ملاكات خاصة يعلم بها هو، أي أن أحكامه ليست اعتباطية وإنما تتبع حيثيات وملاكات خاصة، ورتب على ذلك يحفظه الله أن ما قيل في النجاسة والطهارة من الخباث يجري حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل في النجاسة والطهارة الحدثيتين، أي أن الشارع المقدس له جعل واعتبار للنجس والطاهر، وليست النجاسة والطهارة أمران واقعيان، النجاسة والطهارة الحدثيتان، واستشهد على ذلك ببعض الأدلة أو الروايات التي يستفاد منها أن الأمر يرجع إلى اعتبار الشارع المقدس، مع ماذا؟ مع أن الشارع يعني أيد هذا المطلب بأن الشارع المقدس لاحظ بعض الشرائع ورتب عليها الطهارة أو الحلية، ثم لم يرى أن هذه الشرائع لا بد من توافرها وتحققها دائما وأبدا، بل اكتفى ببعضها في بعض الأحايين كما رأينا في المثال الذي أورده الماتر في تحقق التذكية التي يترتب عليها الحكم الوضعي بالحلية والحكم التكليفي بجواز الأكل، معي؟ فقد قال يحفظه الله أن الشارع قال إن التذكية لابد من توافر فيها كذا شرط، ثم نرى أن الشرع رفع يده عن بعض الشرائط التي تترتب عليها التذكية كالاستقبال والتثنية، وهذا دليل صريح على أن الحكم الوضعي يرجع إلى اعتباره، اعتباره الراجع، طبعا لا نقول إن هذا الاعتبار يرجع إلى الاعتبار وعدم وجود ملاك، بل نرى وجود ملاك، وهذا الملاك الخاص يطلع عليه الشارع. نعم، كان هذا هو خلاصة ما أفاده الماتر كلامنا في هذا اليوم في الحجية، من الأحكام الوضعية الحجية. الحجية مرت عليكم في الكفاية أن الحجية نتعقل فيها الجعلين، أي الجعل التبعي والجعل المستقل، فنحن وأوردها هو إذا تتذكرون في الكفاية مع القضاء والولاية العام مرت عليكم، أي وقال الأخ يرحمه الله نستطيع أن نقول أن هذه الأحكام الوضعية كالقضاء مجعولة، جعلته قاضا، ونستطيع أن نقول إن هذا الحكم الوضعي منتزع من خلال أمره لفلان بفصل الخصومة بين المتنازعين، ومن فصله للخصومة ننتزع ماذا؟ أنه نصبه، جعل له ماذا؟ منصب القضاء. هكذا قال، وإن كان في نهاية المطاف رجح أن يكون الجعل للحجية ماذا؟ وحتى لعله للقضاء أيضا جعلا مستقلا وليس بمنتزع من وجود حكم تكليفي، بل الشارع جعل هذا العنوان، جعل هذا الحكم الوضعي. هنا ما هي الحجية أولا؟ هي؟ يقول المات ان الحجية ترجع الى كون الشيء له الصلاحية للاعتماد عليه في احراز الواقع، والبناء على هذه الحجة في مقام العمل. يعني ان الحجية كما مر عليكم هي المنجزية للشيء، هذا الطريق الذي ينجز مؤداه ويعذر عند الخطأ في إصابة مؤداه. فلو اعتمدت خبر الواحد حجة لأنه أخطأ، فجئت يوم القيامة وقيل لي لم تفعل أو فعلت، ومع أن الواقع ليس بصحيح أي لم يكن على طبق ما فعلته، أنا أحتج على الله أقول لقد جعلت أنت يا إله العالمين خبر الواحد حجة، وها أنا قد عملت به فلا برهان فلا سلطان لك علي. خلاص يقول الله خلاص ادخلوا الجنة بغير حساب، هذا الطريقة الطبيعية صح؟ هذا نقول هكذا بعد، يعني احنا جبناه بالطريقة المعيدية بعد مو الطبيعية. على نعم. ولذلك يقول مرجع الحجية ما هي؟ الى كون الشيء بنحو صالح لان يعتمد عليه في احراز الواقع والبناء عليه بمقام العمل، وحينئذ يحكم العاقل بوجوب المتابعة لهذه الحجة. انت لابد ان تسير على وفق هذه الحجة. طيب الرأي الثاني ما هو؟ الرأي الثاني ان الحجية منتزعة من الحكم التكليفي، وقد ذهب الى ذلك الشيخ الاعظم يرحمه الله وتبعه كثير من الاصوليين بان الحجية ماذا؟ حكم انتزاعي، يعني حكم وضعي انتزاعي، اي منتزع من اي شيء؟ منتزع من الحكم التكليفي. يقول لك اعمل بكذا فتنتزع ماذا؟ حجية هذا الامر الذي قال لك الشارع اعمل به، اعمل به صح؟ هكذا هو رأي الشيخ الانصاري رحمه الله. قلنا ان بعض الاصوليين حتى من المتأخرين ذهبوا وقالوا بما ذهب اليه وقال به الشيخ الانصاري رحمه الله. نعم. طبعا الماتن يرى ان هذا الرأي ليس بسديد لمجموعة من الامور، يعني عند قرائن اذا صح التعبير، ويمكن ان تكون هذه القرائن ادلة، ويمكن ان يكون المجموع من القرائن يشكل دليلا على عدم كون الحجية كحكم منتزع من الحكم التكليفي. ما هي القرائن؟ واحد، القرينة الاولى يقول لو كانت الحجية منتزعة من الحكم التكليفي لكان واقع الحجية مختلفا، حيث ان الأدلة الدالة على اعتماد مثلا خبر الواحد. نشوف بعضها يقول اعمل بهذا، هذا قد يفيد مثلا ماذا؟ الإلزام العمل، وقد يفيد ماذا؟ الإباحة والبراءة وعدم وجوب العمل. فيكون واقع الحجية المنتزع، مو تقولون الانتزاع من هذا التكليف مختلفا، لأن مرة ينتزع من التكليف بالإلزام، وأخرى ينتزع من التكليف بالبراءة والإباحة، مع أن الأمر في الحجية هو أمر واقع واحد، لابد أن يكون ماذا؟ منتزع من حيثية مشتركة بين الأمر بالإلزام وإثبات الجواز والبراءة. فإذا هذا يكشف لنا، ولذلك قلنا قرينة هذا، لأنه هو يراه قرينة على أن هذا قابل للمناقشة، معنى؟ لأن احنا ما ننتزع منتزع عندما نقول أن هناك أدلة دالة على الجواز وهي حجة، وأدلة دالة على الإلزام وهي حجة، وأدلة دالة مثلا على عدم الإلزام. الجواز للإباحة لها ثلاث معاني قلنا، تشمل الإباحة الخاصة وتشمل الإباحة العامة، والإلزام له معنيان، إلزام بالواجب يعني هناك وجوب، والإلزام بالترك حرمة كما تقدم عندنا في أول الأبحاث الأصولية. فنقول هناك حيثية مشتركة لهذا الحكم، وهو الماتن قال هناك حيثية مشتركة وخصيصة مشتركة، وهي إسناد هذا الحكم إلى المولى الذي له، يعني ينطلق العبد من دائرة، هذه الدائرة يرى أن عمله التزامه على نحو الوجوب أو الالتزام على نحو الترك أو المسوغية والجواز كله يستند إلى ماذا؟ إلى المولى. فإذا هناك حيثية نستطيع أن نقول بوجود حيثية، يعني قابل للمناقشة هذا الكلام. نعم هناك دليل للماتن، هو دليل جميل. شوفوا هذا الدليل، يقول لما نقول إن الحجية مجعولة بالاستقلال وليست بمنتزعة من الحكم التكليفي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، وليست بمجعولة بالتباع، يعني جعل الحكم التكليفي وبجعله للحكم التكليفي جعل الحجية، لا الأمر ليس كذا، بل هناك جعل استقلالي. يقول احنا ما نرى فارق بين الحجية التي لدى الشارع والحجية التي لدى العرف العقلائي، كلاهما من واد واحد، معنى؟ وإذا كانت الحجية لدى الشارع والحجية لدى العرف أمرها واحد، وإحنا نسأل العرف فيما يراه حجة في السير على أموره مقاصده وفي إنجاز أهدافه وأغراضه، سوف نجد العرف يجيب على سؤالنا، بأنه مع أنه لا أحكام تكليفية لدي بالإلزام أو بالترك أو بالإباحة، ولكني مع ذلك أنا أسير على وفق ما هو حجة معه. فإذا لا نستكشف أو لا ننتزع الحجية من وجود تكليف كما هو حاصل لدى العرف، مع أنه لا تكاليف عندهم، ولكن الحجية المعتمدة لديهم باعتبار أنها هي التي تترتب عليها أو يترتب عليها سيرهم العقلائي في وصولهم الى اغراضهم وتحقيق مقاصدهم. واضح؟ الان مثلا حجية الظهور، لو واحد تكلم امام شخص وقال كلاما يظهر منه شيء، شوف العرف يصير على وفق ظواهر كلماته، وحتى لو لم يعني يرتب اثرا بالتكليف والالزام، لكن هذا ما يفهمه العرف ويحتج به، سواء كان هذا لكلامه الزام ام لا يكن. فاذا الحجية غير تابعة لوجود تكليف، وجوب، حرمة، اباحة، الامر ليس كذلك. ولذلك شوف شو يقول: ويشهد لما ذكرنا، يعني من ان الحجية مجعولة بالاستقلال وليست بمنتزعة من حكم تكليفي، وليست بمجعولة بجعل تبعي استقلال. ويشهد لما ذكرنا المرتكزات العقلائية للارتكاز ان اعتماد العقلاء على الحجج التي عندهم في حجية السيرة، حجية الظهور، في اعمالهم التابعة لتحقيق مقاصدهم اغراضهم الشخصية، بعين ملاك اعتمادهم عليها في خروجهم على التكاليف الشرعية. ما في فرق بين الامرين. فكما يعتمدون على الحجج في الخروج عن عودة التكاليف الشرعية، يعتمدون عليها في مقاصدهم وامورهم العقلائية، مع انه لا تكليف لديهم في امورهم ومقاصدهم العقلائية. فنستكشف ان الحجية انما هي مجعولة وليست بمنتزعة من وجود حكم، لانها لدى العقلاء بهذه المثابة. اتضحت الفكرة لنا؟ ويشهد لما ذكرنا، لما ذكرنا ويشهد، وتشهد لما ذكرنا، المرتكزات تشهد، يعني المرتكزات العقلائية لارتكاز ان اعتماد العقلاء على الحجج التي عندهم في اعمالهم التابعة لاغراضهم الشخصية، بعين ملاك اعتمادهم عليها في خروجهم من تكاليفهم المولوية الشرعية او حتى التكاليف العرفية، يعني قد يكون الشيء الشخص هو غير مكلف، اعمال يقوم بها لاغراضه لنفسه، ولكنه يعتمد ماذا؟ الحجج، مع وضوح عدم التكليف الطريقي في مورد الاغراض الشخصية، بل قد لا يحرز في مورد التكاليف العرفية. التكاليف العرفية قد لا يحرز وجود تكليف، كيف لا يحرز وجود تكليف؟ كما لو كان هذا المولى غافل، يعني المولى العرفي يعقل انه يغفل فلا يكلف عبده، ولكن العبد يفهم ان هناك حجة على التكليف، والمولى لم يكلف، فيسير العبد على وفق ما هو الحجة، كما لو احتمل غفلة المولى العرفي عن قيام الحجة على التكليف، عشان هو ما يدل، لم يقل للناس ساهم المولى في حق الموالي العرفي، نتعقل ذلك، او على موضوع التكليف ليلزم بالعمل بها تبعا لما عليه العقلة، او يردع عن هذه التفاريق. مع ايضا شوفوا الدليل الاخر الذي اورده الماتن وجعله مؤيدا لمطلبه، ايضا ليس بدليل. ما هو الدليل؟ ما ورد في التوقيع المبارك عن إمامنا المهدي عليه السلام. ماذا قال الإمام المهدي؟ شوفوا ماذا قال في توقيعه، يعني كتب، قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم. يعني جعل الحجية لأقوالهم. ولذلك احنا نقول: لماذا فتاوى الفقيه حجة؟ وايضا القاضي اذا حكم يكون قوله حجة، لان قال فرض به قاضي، لظهور هذا التوقيع المبارك، فانهم حجتي عليكم وانا حجة الله، الله جعلني حجة وانا جعلت هؤلاء حجاج، العالم الفقيه حجة، فاذا افتى او قال رأيه يجب على المكلفين أن يستندوا في الخروج عن عهدة التفاليس إلى فتاواه وأقواله لظهوره في كون الحجية بنفسها وعنوانها من الأمور المتقررة الثابتة، كما هو الحال في سائر ما تضمن عنوان الحجية. عندنا أيضا روايات وآيات قرآنية تضمنت ماذا؟ عنوان الحجية. مثل هناك روايات مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق، أو علي مع الحق والحق مع علي، يعني خلاص تبع هذا الحق تجي مع الحق. وهو يشير إلى قوله تعالى فمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى إلى غير ذلك. نعم لا عد مع وجود فوارق الإمام في طبعا اختلاف المرتبة في الجعل، نفس الجعل ما في فرق، كما أن الله جعل الجعل هو أمر اعتباري، بس الخفاف الموجودة في المعصوم اللي على أساسه جعلت له الإمامة تختلف عن الجعل الموجود في الفقيه اللي على أساسه جعل له مقام المرجعية مثلا أو الفتوى أو القضاوة معاه أو الولاية معاه، هذه مقامات يعني مجعولة، كما أن الآن أهل البيت جعلت لهم الولاية وهم جعلوا الولاية للعلماء معاه كما يظهر من الرواية. وهذه المناط حتى في الرسالة، يعني الله لما يجعل شخص رسولا بس طبعا لوجود ماذا؟ ملاكات خاصة، يعني نقول الملاك في المعصوم هو مثلا الطهارة إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وجود طهارة وتكوينية الله تبارك وتعالى جعلهم بهذا المرتبة. الملاك في الفقيه ما هو؟ وجود علم وتقوى اللي يشير إليها أيضا حديث آخر، أما من كان من الفقهاء حافظا لنفسه صائنا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا، هذا يعني الملاك في وجود توافر خصائص، كما هناك في توافر خصائص ومن في توافر خصائص، بس في فارق بين الخصائص، ذاك علم بمرتبة كبرى وهذا علم يعني بمرتبة أنه عرف شيئا من أحاديثنا كما في الرواية معه واطلع على حلالنا وحرامنا، ففي الروايات ذلك ما موجودي. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أيضا الأمر يختلف، حتى أن الباري تبارك وتعالى عبرت القرآن يعني أنه بمكان هؤلاء الأنبياء والرسل الذين جعلهم الله تبارك وتعالى، نعم الله أعلم حيث يجعل رسالته في جعل إلهي، لكن المورد المجعول في خصائص يعني مش جعل اعتباطي بعد؟ نعم ايه، ولذلك يقول نعم كما هو الحال في سائر ما تضمن عنوان الحجية مما ورد في اهل البيت احاديث كثيرة، وغير هذه الاحاديث كلها تدلل على ان اقوالهم افعالهم يجب الاتباع لهم صلوات الله وسلامه عليهم، وعبر عن الحجية في الكتاب الشريف في القرآن الكريم بسلطان. اقرأ لكم بعض الايات، طبعا كلمة سلطان وردت بمعاني مختلفة بس فيه من جملة معانيها في القرآن الكريم وردت في جمع من آيات القرآن بمعنى الحجة، شوفوا مثل قوله تعالى في الأعراف ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، وفي يونس إن عندكم من سلطان بهذا بعد قولهم قالوا اتخذ الله ولدا، يعني هل عندكم حجة عندما تقولون أن الله له ولد إن عندكم من سلطان بهذا، وفي هود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني حجة واضحة بينة، اليد العصا الحجج اللي كان يقيمها ماذا كانت في غاية من الوضوح والبيان. وفي سورة إبراهيم عندما يعني أجري الحوار بين الشيطان والناس. قالوا ما كان لي عليكم من سلطان، أنا ما عندي سلطان، ما عندي حجة. حتى احنا نستطيع يعني الناس يتبعون الشيطان لوجود والله حجة وأدلة وبراهين. عندما دعوتكم فاستجبتم. أنا سويت مثل، أنا دائما أشبه هذا بمثال، أقول هذه مثل وسائل الإعلام الحديثة، ما أنا سلطان عليك بس تغريك، شوف الشيء تزين الشيء تخلي فيه يعني ماذا يعني رونق خاص، تقول إيه بس إن هل هي مجبرة لك؟ ما لها سلطان عليك. لا في بعض الإعلام المضلل ما أنا قدرة عليك، أنت تعلم ما لأنك لو راجعت وتثبت وكذا راح تستكشف الأضاليل. نعم. فإذا في القرآن أيضا وردت الحجة بمعنى السلطان، أو السلطان ورد بمعنى حجة، لا فرق. على أي يعني الحجية هي بمعنى السلطان، والسلطان بمعنى الحجية. لا قلت في فرق، سلطان بمعنى ملك يأتي، أي سلطان، أي سلطان يأتي بمعنى شنو؟ بمعنى القوة. يعني لك هل لك علي من سلطان يعني بمعنى لك قوة ولك قدرة، وسلطان يأتي بمعنى حجة، يأتي بمعاني مختلفة. بس في بعض تعبيرات أو آية القرآن الكريم وردت سلطان بمعنى حجة، كما في الآيات التي تلوتها على مسامعكم. يعني القرائن يعني من السياق استظهر من السياق، لأن في بعض القرائن تدل على أن السلطان بمعنى اللي لا قدرة ولا قوة ولا كذا. انفذوا في أقطار السماوات ولا تنفذوا إلا بسلطان، سلطان يعني الذي قوة نعم. المؤيد الآخر الذي نستكشف منه ماذا؟ أن المعصوم جعل الحجية جعلا مستقلا، هو أنه عندما يقول ارجعوا إلى رواة حديثنا، لاحظوا هذا ارجعوا إلى رواة حديثنا، فهم العلماء منه معنيين. المعنى الأول ارجعوا إلى رواة حديثنا ليس بمعنى أنهم ينقلون روايات الأئمة ونحن نطبق أفعالنا على هذه الروايات، بل بمعنى لأنهم يستنبطون. فهذا دليل على ماذا؟ على قضية الفقاهة، يعني ان احنا نرجع لمن؟ للفقيه، مو نرجع للراوي، للفقيه. رواة حديثنا يعني الفقهاء، ولا اشتذر ناس رووا عن الأئمة، بس الإمام عين أشخاصا منهم وأشار إلى بعضهم بشنو؟ يعني بأنه يحب أن يرى في الشيعة من أمثاله في مقام فقيا، فقد يستنبط منها ماذا؟ المعنى. المعنى الآخر لا، كل راوي حديث أنت تطبق أفعالك على الرواية الصادرة من لدن المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا معنى آخر. معه؟ فيصير هنا يقول طبعا لو رأينا هذا الرأي الثاني، يعني ما استدللنا بقولهم عليهم السلام فارجعوا إلى رواة حديثنا على أن المراد بها يعني ارجعوا إلى الفقيه، وإنما ارجعوا إلى الراوي بما هو راوي، يصير يعني جعل الحجية من الوضوح ماذا؟ بمكان بين. فلذلك يقول بل لو كان المراد بالرجوع لرواة الحديث تطبيق العمل على قولهم، مجرد القول ما ينقلونه، لا سؤالهم مقدمة لذلك، متسأل يجيب يعني الفقهاء، كان التوقيع صريحا في ترتب وجوب العمل على الحجية. لأن إذا كان ترجع باعتبارنا في سؤال وفي استنباط وفي كذا، يعني قد يقال ان هذه شنو؟ الحجية منتزعة من هذه الامور، لان هذه الامور تقتضي تكليفة متطبيقا عمليا، تطبيق الاعمال على الاقوال. واضح لنا الفكرة بين الفارق بين المعنيين. اي نعم. على كل بعض العلماء طبعا له مناقشات في أن الحجية لا ليست بعنوان مستقل مجهول، وإنما هي إما أمر منتزع من الأحكام التكليفية، وأما الجعل تبعي. نعم الماتن يقول إني يعني هذه الأقوال الأخرى لا تستحق أن تناقش، أي نعم، والتعرض لها ولما قيل فيها تطويل بلا طائل بعد أن عرفنا أن المسألة فيها أقوال ثلاثة، إما الجعل التبعي أو الانتزاع أو الجعل المستقل. نعم سوف يأتينا إن شاء الله في مبحث قيام الطرق والإمارات الحجج يعني والأصول العملية مقام القطع الموضوعي. طبعا في قيامها مقام القطع الطريقي هذا واضح لا كلام لنا فيه، بل هل نستطيع، لكن هل تقوم هي مقام القطع الموضوعي؟ يأتينا أيضا كلام له ربط بما أردنا هنا. ولذلك يقول هذا وقد نوقش في ذلك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه هنا بعدما ذكرنا وبعدما يأتي في أول كلام في مسألة قيام الطرق والأصول مقام القطع الموضوع، حيث تعرضنا هناك لمفاد جميع الأحكام الظاهرية، يعني كيف أن الشرع جعل هذا الحكم الظاهري وأن هذا الجعل الحكم الظاهري بأنه جعله حجة. الآن لما الشرع يجعل البينة بينة حجة، هذا جعل يعني الحكم الظاهري، لأنه يعرف أن البينة مو دائما تصيب الواقع، لكن الطريق اللي قلنا أما أنه لغلبة الإصابة للواقع أو لملاكات وحيثيات أخرى. أيضا مما يأتينا إن شاء الله تعالى أن الحجية مرة تجعل حجية تخييرية، يعني لأمر مثل الروايتين المتعارضتين اللتين تشتمل كل منهما على شراط الحجية. احنا هنا مر علينا في باب التعارض ايضا العام الماضي التعارض ان احنا قلنا هناك نظريات متعددة. النظرية الاولى ان تفاقم، والنظرية الاخرى ان لا، ان كل من الروايتين قد جعل الشارع لها الحجية وسوغ العمل بكل منهما، وبينا بعض الحيثيات والمناطات لجعل الحجية لكل من الامرين من الروايتين. يقول هذا البحث كما مر عليكم في ما مضى بشكل مختصر سيأتينا ان شاء الله مناقشة الاقوال والاراء فيه، كما يأتي الكلام في حقيقة الحجية التخييرية عند الكلام في مقتضى الاصل في المتعارضين، هل ان التساقط او التخيير او العمل باحدهما على نحو تعيين. من مبحث التعارض لمناسبة يقتضيها ذلك المقام، وايضا ما يصير نجيب ذاك البحث بتمامه الى هنا، وانما يعني نقول ان لذلك البحث نحو من الارتباط بهذا البحث، كما استعرضنا الان كيفية جعل الحجية للبينة لخبر الواحد للسيرة العقلائية لي طبعا هذا على خلافه، لان الماتن كما سوف يأتينا يرى ان بعض الحجج الواضحة والتي يسير على وفقها العرف وهي كالشمس في رابعة النهار هذه لم تجعل معاي حتى من الشارع، بل لم تبضع من الشارع، يعني لا نقول ان الشارع جعلها مستقلة ولم يمضيها الشارع. طيب لماذا ومع ذلك يسوغ لنا العمل بها؟ يقول ها مسوغية العمل بها كما سوف يأتينا من الماتن لان الشارع له حق الرد عنها، بحيث يعني نرى ان الناس يسيرون على وفق هذه الحجج لاتفاقها مع المرتكزات العرفية لدى العرف والشارع لم يمضي هذه. ما هو الدليل على ان الشارع لم يمضي ذلك؟ يقول الدليل لان الشارع مثل العرف. حتى العرف لو مثلا العرف يسيرون على وفق هذه الحجج. فلو كان العرف اصلا غير مطلع لانه اصلا في سيره على الامضاء. مع ذلك الناس يعملون بوفق هذه المرتكزات اللي تمثل حجج. يسير الناس على اثرها على اتباعها. ان قلت اذا كيف باي نحو تسند الى الشارع؟ ان تسند الى الشارع بنحو فيه عموم. ما هو هذا العموم؟ نقول باعتبار ان الشارع له حق الرد عنها. فمن باب وجود حق للشارع بان يرجع عن العمل بها صارت هذه الحجة مستندة اليه. ولا يقول بعض الحجاج مثلا الان حجية السيرة امر واضح. حجية الظهور امر بين. يعني ليس بعد الشارع يجي يقول جعلت الظهور حجة. لكن باعتبار ان له الحق في الرادعية عنه. كما رأينا مثلا الظن. الظن الناس في قضاياهم العرفية يسيرون على وفق الظنون. صح؟ لكن الشرع باعتبار انه لا يرى الظن حجة. وانما الظن الخاص الذي هو جعله. كالظن الحاصل من البينة. ها؟ كالظن الحاصل من السيرة. كالظن الحاصل من خبر الواحد. كا 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 كا. فاذا دائرة حجية الظن عنده ضيقة. فردع عن غيرها. قال ان تتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا خلاصة نظرية المات. وسوف يأتينا ان شاء الله هذا الكلام وهو يعني واضح. يبدو ان احنا حتى نقرأ لكم لوضوحه. قال بقي شيء وهو ان احتياج الحجي الجهنم هو في غير الحجج الارتكازية. اما في الحجج الارتكازية فهي بسبب الارتكاز المذكور الناشئ عن ادراك خصوصية في هذه الحجج مقتضية للعمل بها. ولا تحتاج الى جعل حجية لها حتى امضاها ما يمضيها. ولذا يصح الاعتماد عليها في مقام التعذير. ويجب العمل بها في مقام التنجيز. الانسان قرأ رواية وهو فقيه واستظهر منها. قد ما يقول انا ما ارى. هل ان الشرع يعتمد هذه الظواهر ام لا؟ حتى مع احتمال غفلة المولى في العرف مثلا. لو فرضنا ان المولى هذا غافل على انه ان الظهور له حجة وان السيرة يعني يسار على وفقها. لو كان مما يمكن او يمكن الغفلة في حقه المولى الموالي العرقيين يعني عن الحاجة اليها بنحو لا يحرج امضاؤه لحجيته. لو فرضنا مع ذلك تكون حجة حتى مع كون المولى العرفي غافل عنها. يعني لا نستطيع نقول هي حجة لانه افضاء المولى العرفي. مع ذلك هي حجة. نعم المولى الرد عنها وبلحاق ذلك كانت تابعة للمولى بهذا النحو. لانه اذا كان رفعها بيده كان بقاؤها تابعا له. وبذلك تفترق عن العلم. ويقول لهذه الحيثية يعني كيف أن تسند إلى الشارع بهذا النحو وأن المولى لم يمضي هذه الأمور لوضوحها. سوف يأتي استدلال معمق في بحث نعم في الاستدلال بالسيرة على حجية خبر واحد إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.